بسم الله الرحمن الرحيم. كان حديثنا فيما تقدم حول آية المودة، وقد ذكرنا بأن بعض فضلاء العصر وفقه الله تمسك بدلالة الآية القرآنية لإثبات مشروعية الشعائر، وذكرنا بأنه لما لهذه الآية الشريفة من أهمية في البعد العقدي عند الشيعة الإمامية، بل المفروض عند المسلمين قاطبة، ينبغي أن يعرض إليها بشيء من التفصيل، ثم يعمل بعد ذلك إلى بيان كيفية الاستدلال، كيفية تقريب دلالتها على المدعى، ومدى تمامية الاستدلال بها على المطلوب من عدمه. لذا تعرضنا في البحث الماضي إلى شيء ما من الحديث حول الآية القرآنية، وقد ركزنا على بيان إشكالين في دلالتها. الإشكال الأول المنافات بين الآية القرآنية محل البحث وبين جملة من الآيات المباركة والتي دلت على نفي الأجر على النبوة، والإشكال الثاني عدم مناسبة ذلك، أعني ثبوت الأجر لمقام النبي الكريم صلى الله عليه وآله لمقام النبوة. عرضنا فيما مضى علاجين للتغلب على هذين الإشكالين، مضافا لدعوى نسخ الآية القرآنية محل البحث، وقد عرفت عدم تمامية شيء من ذلك. ذكرنا كذلك تمامية ظهور الآية القرآنية في ثبوت الأجر على النبوة، أشرنا إلى إشكال ابن تيمية على دلالة الآية القرآنية، بينا المقصود من القربة في الآية المباركة فيما مضى. الآن فعلا نود أن نعمد إلى الإجابة عن الإشكالين اللذين تمت الإشارة إليهما في البحث الماضي وبيان الجواب عنهما. أما بالنسبة إلى الإشكال الثاني فيمكننا أن نجيب عن بالتالي، بأن الإشكال المذكور يتأتى ويكون له أثر لو قلنا بأن الأجر الوارد ذكره في الآية الشريفة يعود بالنفع على الأجير وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه هو المستفيد من ذلك. أما لو قلنا بأن الغاية من الأجر عوده بالنفع على المستأجر وهو الأمة، فلا يرد الإشكال المذكور. توضيح ذلك، إن الموضوع الذي تضمنته الآية الشريفة هو محبة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ومودتهم، ولا ريب أن هذا متى حصل من الأمة أوجب زيادة الارتباط بينها وبين النبي صلى الله عليه وآله وبرسالته. من الطبيعي أن زيادة الارتباط هذا تعود بالنفع العميم والكثير على من؟ على النبي لو على الأمة؟ على الأمة. فيتحصل أن المقصود من الأجر في المقام هو نفع الأمة، وليس المقصود من الأجر في المقام منفعة الأجير الذي هو رسول الله صلى الله عليه وآله. يساعد على ما ذكرنا ويشهد له مواقف النبي صلى الله عليه وآله مع جملة من قرابته، وأن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يحابي أحدا من قرابته أصلا، بل أكثر من ذلك، قد ورد ذم لعمه أبي لهب في سورة قرآنية فقال عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم تبت. خب فهذا يدلل على أن القضية ليست قضية شخصية حتى يقال فيها بهكذا جانب. ولذا لو كانت القضية قضية نسبية يرتجى منها ملاحظة البعد القبلي مثلا لم يرد ذلك في شأن أبي لهب بل في قريش أيضا لما بينه وبينهم من رحم، مع أن الذي يتابع يجد الأمر على خلاف ذلك. نتيجة يتضح مما تقدم أن كون النفع من الأجر يعود للأمة وليس راجعا لرسول الله صلى الله عليه وآله. من خلال جوابنا عن الإشكال الثاني يتضح أيضا الجواب عن الإشكال الأول، إذ تبين مما ذكرت أن الموضوع في الآية المباركة لا يختلف عن بقية الآيات الأخرى، بل إن الآية محل البحث تتفق وجميع الآيات السابقة في أنه صلى الله عليه وآله لا يطلب إلى الأجر لنفسه، كما أن غيره من الأنبياء لم يطلبوا أجرا على رسالتهم. فعندما قال أسألكم أجرا المودة في القربى لأن الأجر يعود إليكم، فكأن النبي قال أنا لا أسألكم أجرا لنفسي، وبالتالي سيكون منسجما والآيات القرآنية الأخرى التي نفت أن يكون للنبي أجر على رسالته. فإذا الأجر الحاصل في هذه الآية يعود للأمة وليس للنبي صلى الله عليه وآله كما بيّنت، فلا تكون منافات بين الآية القرآنية محل البحث وبين الآيات القرآنية الأخرى التي دلت على عدم ثبوت الأجر. ننتهي إلى عدم وجود إشكال في المقام في دلالة الآية القرآنية كما هو واضح.
بس شيخ العقل إنه ما يقبل إنه هو إن النبي حينما يبلغ الرسالة ليس له أجر.
بالعكس.
ليش يعني الآن إحنا نتعامل مع
يعني
قضية؟
حتى من باب أولى إنه يعني الناس لها أجر تبليغ مثلاً كلمة حق مثلاً.
طبيعة العمل.
إيه طبيعة العمل. بينما النبي كذلك حينما يبلغ هذه الرسالة زين قطعا له أجر فيها في تبليغ الرسالة.
أجره ممن؟ هذا احنا ما نتكلم عن الله عز وجل، احنا الآن الآية تقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ظاهر الآية أن النبي صلى الله عليه وآله يطلب أجرا من الأمة فيقول للأمة اعطوني أجرا تبليغ رسالتي، أما الله ذاك احنا ما لنا علاقة بينه وبين ربه. الكلام ظاهر الآية أن النبي يسأل الأمة أن تعطيه أجرا، فكأن النبي مستأجر والأمة مستأجر، وعلى المستأجر أن يعطي الأجيرة أجرته، فجاء يطلب أجرته وهي مودة قرابته. هذا يتنافى مع الآيات القرآنية التي دلت على أن تبليغ الرسالة لا أجر عليه من الأمة، يتنافى مع مقام النبوة مع مقام النبي صلى الله عليه وآله في أن يطلب من الأمة أجرا لنفسه. نتكلم عن هذا. فالحديث أن الأجر ليس للنبي من الأمة وإنما الأجر للأمة، فإحنا ما نتكلم أن الله عز وجل يعطيه أجرا أو لا، النبي يطلب أجرا من الأمة. خب
أصلا لا الأجر كيف
يبلغ رسالة؟
ما يصير أجر أصلا، لا يطلب الأجر أصلا من النبي، إنما
زوق
الشيء أن هذا راجع
الأمة. أحسنت. وهذا أيضا بيان أجمل وأفضل بعد، بأن النبي صلى الله عليه وآله مكلف من قبل الله عز وجل، فامتثاله للتكليف لا يستحق عليه أجرا. وليجرنا إلى البحث اللي ذكروا في باب الكلام والعقائد أن الثواب على الأعمال الواجبة على الإنسان من باب التفضل أم من باب الاستحقاق؟ أبعد يجري حينئذ في المقام. هذا إذن تمام الكلام في دلالة الآية القرآنية، وقد عرفنا عدم ورود الإشكالين المذكورين عليها. ده يجرنا إلى بعض المطالب الإضافية التي أشير لها سريعا. المطلب الأول، لماذا عبر القرآن الكريم بكلمة الأجر؟ زين، لماذا عبر القرآن الكريم بكلمة الأجر؟ في الحقيقة هذا تساؤل يطرح في المقام. إذا كان الأجر الوارد في الآية القرآنية يعود بالنفع على الأمة كما بينا، وليس المستفيد منه الأجير وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، فلماذا عبرت الآية القرآنية إذن بالأجر؟ هناك مجموعة إجابات وردت في كلمات أعلام الشيعة، أشير إلى بعضها. عندنا داعية استدعى التعبير بكلمة الأجر. الداعي الأول، وهو إن الموجب لهذا التعبير هو ملاحظة المجعول ذلك لهم، وهم قرابة النبي صلى الله عليه وآله، فإن شأنهم ومكانتهم الاجتماعية عند الأمة تستوجب أن يكون التعبير عنه بنحو أدبي لفظي يتناسب وما لهم من منزلة. يعني الآن عندنا شخصية ذات مكانة اجتماعية، زين، فشرحت عبر راح تصدق عليها، تفضل عليها، تكرم عليها، لابد أن يؤتى بعبارة تحفظ لهذه الشخصية السامية مكانتها المرموقة، وتلزم الطرف الآخر بأداء الوظيفة تجاهها. لذلك عبر الباري عز وجل أن هذا أجر يجب عليك أن تعطيه لهؤلاء. عندما يقال أجر يعني أن ذمتك مشغولة بشيء، فصار ما تعطيه لا من نية منك عليه، وإنما هو أمر إلزامي عليك أن تدفعه، فحفظ للطرف الثاني كرامته ومكانته ومنزلته، وحافظ على بقاء الإلزام بالنسبة إلى الطرف الأول. فإذن دي القضية، هذا الداعي الأول. الداعي الثاني، إن مودة أهل البيت عليهم السلام تكلف المرتبط بهم والمحب لهم ثمنا باهظا بلحاظ ما يلاقيه ويقع عليه من آهات وآلام ويتكبد من محن، لذلك كان التعبير عن ذلك بالأجر. فإذن هذان هما الداعيان إلى هكذا تعبير. وقد يقف زين بعضكم أو جميعكم إن شاء الله على دواعي أخرى للتعبير بالأجر حال المراجعة لكلمات الباحثين في هذه الآية القرآنية من مفسرين ومفكرين وكتاب يمكن ملاحظة كلماتهم. التساؤل الثاني، سبب جعل مودة القربى أجرا. الآن نحن أحطنا ببيان دلالة الآية القرآنية، وعرفنا أنها منسجمة مع الآيات القرآنية الأخرى التي نفت وجود أجر مقابل النبوة. يأتي التساؤل التالي، منشأ جعل الله سبحانه وتعالى المودة أجرا، دوافع ذلك ودواعيه، خصوصا وأنه لا يتوهم أحد أن يكون داعي ذلك ودافع مجرد قضية عاطفية بحتة أريد لها أن تكون وتذكر في القرآن الكريم من دون أن يكون وراءها أبعاد أخرى، بل من الطبيعي أن يكون هذا الاهتمام والعرض بهذه الكيفية، خصوصا مع التوجه إلى أن المعنيين في الآية القرآنية مطلق القربى كما ذكرت، زين عفوا ليس مطلق القربى كما ذكرت، بل فئة خاصة معينة محددة، يشير إلى دواعي ومعطيات معينة هي التي دعت إلى هذا الاهتمام. إذن هذا الموضوع له معطيات تدعو إلى السعي للتعرف عليها، ملاحظة المعنى الأبعد في الآية، الغور في مضامين الآية القرآنية للوصول إلى المقصود منها. تأملوا معي، نحتاج أن نقف يا شيخ عاطف على معطيات مبدأ المودة. أقول الآية القرآنية جاءت تؤكد أمورا أرادت الإشارة إليها من خلال عرض مبدأ مودة أهل البيت عليهم السلام. ليست الآية بصدد بيان البعد العاطفي عندما قال زين لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، هل المقصود بالمودة هي المودة العاطفية؟ لا، ليس المقصود البعد العاطفي والاقتصار عليه كما يتصور البعض، وهذا يستدعي ملاحظة تلك الأمور التي أرادت الآية عرضها. أمر الأول بيان الإمامة وتثبيتها. تفت معي يا شيخ أحمد، أول ما يتراءى من الآية القرآنية هو تثبيت مبدأ الإمامة، وهذا يعني أن الآية الشريفة تصلح دليلا على إثبات إمامة أهل البيت عليهم السلام، كما ورد ذلك عن العلامة الحلي قدس سره، وتدل على أحقيتهم بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، ودي نقطة أنا أكدت عليها يا شيخ موسى دائما وأبدا، لن تكون دلالة الآية القرآنية محل البحث على منصب الإمامة والخلافة بالدلالة المطابقية، لأن الآية ماذا قالت يا شيخ نصر؟ لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وين هذه الآية القرآنية في الدلالة على أن عليا خليفة النبي أو أن حسنا وحسينا خليفة النبي؟ ما فيها دلالة بالدلالة المطابقية، فإن مدلولها المطابقي عبارة عن ضرورة مودة أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام، ليس إلا صح لمو صح. نعم، تدل على ذلك من خلال الدلالة الالتزامية العرفية، ويتضح ذلك من خلال حصري أو من خلال الحصر الواقع في الآية للمودة الناتج من خلال الاستثناء الحاصر فيها. فالمودة والمحبة عندما تكون من الواجبات كشف ذلك عن وجود منزلة خاصة لمن أوجب الشارع المقدس مودتهم، وأن لهم على الأم وأن لهم زين على الأمة ذلك، إذ أنه لا معنى أن يجعل القرآن الكريم أجر الرسالة المحمدية مودة من كان في مقام دون مقام النبوة. يتحصل من ذلك أن الذين اعتبرت الآية الشريفة لزوم مودتهم يتمتعون بمقام النبوة، فيستكشف قيادتهم للمجتمع حينئذ. إذن ده واحد، أن مبدأ المودة يشير إلى الإمامة وتثبيتها بالبيان الذي ذكرنا. أيضا الأمر الثاني وهو الآثار التربوية الثقافية الاجتماعية لمبدأ المودة، بمعنى هناك مجموعة من الآثار الخاصة لمبدأ المودة، وأنها لا تنحصر فقط في الإمامة والحكم، وأن الحكم حق لأهل البيت عليهم السلام نص عليه من قبل الله عز وجل، فيلزم من ذلك الانقياد والطاعة. هناك جملة من الآثار التربوية الثقافية الاجتماعية المختلفة التي يتجسد هذا المبدأ من خلالها، من دونها يكون مبدأ المودة مجرد أطروحة نظرية لا تقبل التجسد الخارجي. إذن تجسد مبدأ المودة في الخارج يعتمد على مراعاة الآثار والجوانب التربوية والثقافية والاجتماعية المترتبة عليه، خصوصا بعدما قامت سيرة النبي صلى الله عليه وآله على إبراز مبدأ المودة للقربى، وكان المسلمون يرون ذلك منه صلى الله عليه وآله. 6 أشهر تقولون يا شيخ زكي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطرق باب بيت الزهراء ويقول إنما يريد الله، ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله ليقوم بهذا العمل اعتباطا، وإنما كان يقوم بهذا العمل من أجل الدلالة على من؟ على أصحابها، أهل أصحابي هذا البيت، على أن أهل هذا البيت لهم خصوصية، وهذا الذي نريد أن نشير إليه. أوجب رؤية المسلمين ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله اتفاقهم على أصل مبدأ محبة أهل البيت عليهم السلام. نعم يا شيخ عاطف، اختلفوا في كيفية فهم هذا المبدأ، حرفه من لم يرق له إقامة أهل البيت عليهم السلام قادة وهداة للأمة، حرفه عن مساره الطبيعي، فسره بما يتنافى والغرض السياسي المقصود منه، وحصره في خصوص البعد العاطفي، فجعل المودة في الآية تعني الاحترام والتقدير والمحبة والود، وأنهم أعطوا لذلك لأنهم قوم صالحون من أولياء الله المقربين ليس إلا. طبعا لم ينحصر تحريف الفهم للنص زين على خصوص الآية والمعطى الظاهر منها، بل تعدى ذلك إلى أحاديث أخرى، مثل حديث الغدير حملوا الولاية المذكورة فيه أو الأولوية المذكورة فيه على مجرد النصرة على المحبة، وقالوا بأن الولاية التي تضمنها لا يقصد منها قيادة سياسية للأمة ولا إدارة لشأنها ولا قياما بأمورها. كذلك جرى الأمر في حديث الكساء، نفس الكلام. اجي تقرأ يا شيخ موسى: ما خلقت سماء ولا أرضا ولا إلا من أجل محبة هؤلاء الخمسة، هذه الأولى، إذن ده كله من أجل محبة هؤلاء الخمسة. وتالي يجي جنابك العالي يقول لا، المقصود يعني مودتهم، يعني احترامهم، مو يعني قيادتهم ومسؤوليتهم. طبيعي هذا الانحراف في الفهم والتفسير للنصوص الشريفة يترك أبعادا سلبية على الأمة، تؤدي بالأمة إلى الخروج عن الجادة والنظم المقررة، وهذا الذي حصل. صار ذلك سببا إلى أن تحال مسألة الخلافة والحكم إلى الأمة نفسها لتتخذ الموقف المناسب عوضا عن أن يكون أمرا سماويا محددا من قبل الله سبحانه وتعالى. أيعقل أن يعتني القرآن الكريم بموضوع ويورده في بعض آياته يهتم به النبي ليلا ونهارا مدة لا تقل عن 6 أشهر على مرأى من ومسمع من الأمة تكثر عنه النصوص والبيانات والإشارة الصريحة والكنائية زين ذات الارتباط من وليست القضية إلا بعدا عاطفيا. طبيعي، هذا إرشاد إلى قضية أبعد وإلى مسألة أهم. إذا نخلص إلى نتيجة مهمة، أن لمبدأ المودة أيضا أبعادا تربوية ثقافية اجتماعية أراد الشارع المقدس إبرازها من خلال هذا النص القرآني. طبعا عندنا أيضا بعد ثالث، وهو البعد الرباني في شخصية القربة، وده أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي الوقوف عليه. طبعا الآن حتى لا يطول المقام أنا أطوي عن أصل إلى النقطة الأخيرة اللي أساس منها ننتقل إلى تقريب الدلالة. مودة القربة هدف أو وسيلة؟ دي نقطة مهمة بتنفعنا يا شيخ نصر. مودة القربة هدف أو وسيلة؟ لا يختلف اثنان في أن مودة القربة هدف إسلامي رسالي، زين، لكن لا يمنع ذلك أن تكون وسيلة أيضا للوصول إلى الأهداف الإسلامية الكبرى. وهذا يعني أن مودة أهل القربى مبدأ ذو وجهين، هدف وغاية من جهة، وطريق ووسيلة من جهة أخرى. كونها هدفا من جهة كونها كمودة الرسول صلى الله عليه وآله، هي مودة لله عز وجل وفي الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام يمثلون الله تعالى، حبهم لما يرمزون إليه من حب لله عز وجل، لأن الله لأن الإنسان إذا أحب شيئا أحب جميع متعلقاته، وأيضا وسيلة إلى الوصول إلى الأهداف والغايات المرجوة والمرتقبة في المقام. بعد هذا الكلام أشير إلى ما ذكره بعض فضلاء العصر في تقريب دلالة الآية القرآنية على المدعى. بعض فضلاء العصر قرب دلالة الآية القرآنية على مشروعية الشعائر من خلال مفهوم المحبة والمودة. ماذا قال؟ قال: إن إقامة العزاء في مصائب أهل البيت عليهم السلام يكون إظهارا للحب ومصداقا للمودة والمحبوبية والمحبوبية المرغوب فيها، فتكون الآية دالة على استحباب إقامة مجالس العزاء للمعصومين عليهم السلام لو لم تكن دالة على الوجوب. إذن الآية قالت: قل لا أسألكم عليه أجرا، زين، إلا المودة في القربى، لا أسألكم عليه أجرا، فإذا نحن مطالبون بالمحبة. ما دمنا مطالبين بالمحبة كيف نبرز المحبة؟ للمحبة مصاديق، واحد من مصاديق إبراز المحبة يا شيخ موسى إقامة مجالس العزاء، فإنها تدل على ذلك. هكذا قرب. إنصافا التقريب المذكور يعني لا أقول ليس تاما، لكنه يعني أعم. الآية القرآنية نصت على أن محبتهم عليهم السلام أجر، زين، واجب على الأمة، فإذا كان أمرا واجبا على الأمة فالمطلوب إبرازها سواء من خلال العزاء أم من خلال عدم العزاء، فحصرها في العزاء أخص من المدعى، لأن المطلوب أعم، فلا تكون مودتهم منحصرة. لا نمانع أن يكون العمد إلى إقامة العزاء مصداق من مصادق المحبة، لكن ليس هذا هو المقصود في الآية القرآنية، بل المقصود خصوصا بملاحظة المبدأ الأول لمبادئ المودة هو تثبيت منصب الإمامة والخلافة بالبيان الذي قد ذكرت. إذن للتوقف في دلالة الآية القرآنية على المدعى مجال. هذا تمام الكلام في الحديث عن الأدلة العامة التي استند إليها الفاضل المعاصر في إثبات مشروعية الشعائر من القرآن الكريم. إذا تتذكروا قلنا فيما مضى بأن الفاضل المعاصر في الأدلة العامة للدلالة على المشروعية استند إلى ثلاثة أمور: الكتاب والسنة والضرورة. قدمنا الحديث عن الكتاب وقد عرفت عدم تمامية شيء مما ذكر في المقام. الآن الحديث عن السنة، والسنة عندنا سنة قولية وسنة فعلية، هذا ما أشير إليه في البحث القادم، والحمد لله.